إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام في حديثنا عن توحيد العبادة وقد ذكرنا أن معرفة التوحيد لا تتم إلا بمعرفة الشرك وتجنبه وعرفنا أن الشرك الذي ينافي توحيد العبادة هو صرف العبادة لغير الله عز وجل فمن وجه عبادة لغير الله تعالى فقد عبد غير الله ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله تعالى هذه هي حقيقة الشرك المنافي للتوحيد يجب أن تعرف ويجب أن تفهم حتى يتجنب هذا الأمر الخطير وحتى نحقق جادة التوحيد كما خلقنا له فإن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته وتوحيده وذلك حقه سبحانه وتعالى عليهم فحتى يؤدى هذا الحق وتتحقق هذه الغاية لا بد من التمييز والفرقان بين التوحيد والشرك وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق بأمر في غاية من الأهمية يجب أن يفهم أيضا حتى نعرف السبب في حصول الشرك إن الشرك إخوة الإسلام أمر ظاهر للعيان واضح عبادة غير الله عز وجل وصرف القربة والتوجه إلى غيره كل ذلك أمر واضح قبح وظاهر مخالفة، فإن العبادة لا تكون إلا لمن خلق، ومن عبد غير الله تعالى قد أقر أن غير الله لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر. فالسؤال إذن كيف عبد غير الله؟ إذا كان يقر أن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر، وإذا كان لا يقر بشيء من ذلك لغير الله عز وجل، فكيف عبد غير الله؟ ما السبب الذي جعله يصنع ذلك؟ هذا أيضا إخوة الإسلام لا بد أن يفهم حتى نعرف كيف يحصل هذا الشرك، وحتى نتجنب هذه الأسباب التي تؤدي إليه. فهناك أسباب متعددة، منها ما سبق الكلام عليه بشأن الجهل بمعنى العبادة. فمن الأصول التي يجب أن تعرف وتفهم معنى العبادة وحقيقتها، فالذي يعبد غير الله تعالى ربما لا ينتبه إلى أن ما يفعله عبادة من العبادات، إذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله، ربما لم ينتبه أن هذه الأشياء التي يفعلها عبادات، وأنه بصرفها لغير الله يكون قد عبد غير الله. فيجب أن يفهم إذن معنى العبادة، ويجب أن تفهم حقيقة العبادة. وهذا أمر قد أوضحناه في الجمعة الماضية، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على أصل من أخطر الأصول التي أدت إلى وقوع الشرك في الأرض، وهو مسألة التوسل والاستشفاع. لقد سألنا سؤالا إخوة الإسلام، إذا كان الذي يشرك بالله قد أقر لله وحده بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك، فكيف عبد غير الله؟ الجواب يأتيك في كتاب الله عز وجل. يقول ربنا جل شأنه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو السبب الذي جعلهم يعبدون غير الله، وهم يعرفون ويوقنون أن الله وحده هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يضرهم وينفعهم، لكنهم كانوا إذا توجهوا لغيره، كانوا إذا عبدوا غيره. لماذا؟ ظنوا أن ذلك الغير يقربهم إلى الله. نظروا إلى أنفسهم فوجدوا أنهم مقصرون، أصحاب خطايا وذنوب، ونظروا إلى أحوالهم فوجدوها لا تصلح لمخاطبة الله مباشرة. قالوا: نحن لا نصلح أن نوجه الدعاء لله، لا نصلح أن نستغيث بالله، لا نصلح أن نتقرب إلى الله. فماذا فعلوا؟ عبدوا غير الله حتى يقربهم إلى الله. فهذه مسألة التوسل والاستشفاع، معناها أيها الإخوة أنهم توسلوا إلى هؤلاء الأنداد، إلى الأشياء أو الأشخاص التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، تقربوا إليهم طالبين منهم الشفاعة عند الله، طالبين منهم القربة إلى الله. هذه مسألة التوسل والاستشفاع. ومن خطورتها قال من قال من أهل العلم: هي أصل الشرك الذي وقع على ظهر الأرض.
قال من أهل العلم من قال إن طلب القربة والتوسل والشفاعة على هذه الطريقة هو أصل الشرك الذي وقع في الأرض. فلننتبه إذن أيها الإخوة، وهذا هو ما يسمع الآن أيضا، إذا رأيت الشخص من المسلمين جاهلا غافلا لا يعرف حقيقة التوحيد ولا يميز بينه وبين الشرك، إذا رأيته يذبح أو ينذر لغير الله تعالى أو يفعل غير ذلك من العبادات وسألته لماذا تفعل هذا، فإنه يقول لك إن هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم منزلة عند الله، فأنا أتقرب إليهم حتى يشفعوا لي عند الله. فالسبب واحد والعلة واحدة. وكشف هذا الأمر إخوة الإسلام لا بد أن نفرق بين حق الرب وحق العبد، لا بد أن نفرق بين حق الخالق وحق المخلوق. حق الله سبحانه وتعالى في صرف العبادة إليه، كما ذكرنا كثيرا العبادة لا تكون إلا لمن خلق، احفظ هذا فإنه أصل المسألة، العبادة لا تكون إلا لمن خلق، العبادة لا تكون إلا لمن رزق، العبادة لا تكون إلا لمن يضر وينفع. فهذا حق الله عز وجل، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يوحدوه، أن يوجهوا له العبادة وحده لا شريك له. فالسؤال إذن إخوة الإسلام، لو جاز توجيه العبادة لغير الله فماذا يبقى لله؟ سنتفق أن هناك وليا صالحا له منزلة وله جاه عند الله تعالى، لو جاز أن نعبده، لو جاز أن نصلي له أو نذبح له أو ننذر له، فماذا يبقى لله عز وجل؟ وإنما حق الأولياء والصالحين في محبتهم وتعظيمهم واتباعهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل، هذا حقهم. فرق بين هذا وبين حق الله عز وجل، حق الله تبارك وتعالى في عبادته، في توجيه العبادة إليه، إذا صليت تصلي له، إذا ذبحت تذبح له، إذا نذرت تنذر له، إذا دعوت دعوته جل وعلا، هذا حقه سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يعطى إلى غيره أبدا، كما قلنا كثيرا العبادة لا تكون إلا لمن خلق. فإذا أردت التوسل والاستشفاع فعليك أخا الإسلام أن تعرف حق ربك عز وجل وألا توجهه إلى غيره ولو تحت مسمى التوسل والاستشفاع. لا يجوز لك من فرط محبتك للصالحين أن تعبدهم من دون الله تعالى، لا يجوز لك من فرط تعظيمك للأنبياء أن تعبدهم من دون الله عز وجل، هذا شيء وذاك شيء آخر. فحق الله سبحانه وتعالى في عبادته وحده لا شريك له، إذا عبدت، إذا وجهت العبادة، إذا صرفت القربة، فعلت ذلك كله لله وحده لا شريك له، لا يجوز صرف شيء من ذلك لغير الله ولو كنت متوسلا أو مستشفعا. وهنا سؤال، أليست الشفاعة للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم؟ بلى، رسول الله صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى والمقام المحمود، ونحن نؤمن بذلك ونثبته لا شك في هذا ولا إشكال. ألسنا نطلب من الله عز وجل أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بلى. أليس بعد كل أذان، بعد كل أذان ندعو بدعاء الوسيلة، ندعو الله تبارك وتعالى أن يعطي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، أليس كذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أليس الناس جميعا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى يشفع لهم عند الله عز وجل فيريحهم من هول الموقف، فيستجيب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويدعو الله تعالى بالدعاء ويحمده عز وجل بالمحامد ويثني عليه، فيقول له ربه عز وجل: ارفع رأسك وسل تعط، أليس كذلك؟ فالسؤال الآن: هل معنى إيماننا بالشفاعة أن نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل معنى سؤال الشفاعة أو طلب الشفاعة أننا نصلي للنبي صلى الله عليه وسلم أو نذبح له أو ننذر له أو نستغيث به أو نسجد له؟ هذا شيء وذاك شيء آخر، فالعبادة تكون لله تعالى وحده لا لغيره. ومسألة التوسل والاستشفاع إخوة الإسلام قد ضبطها ديننا الحنيف ضبطا واضحا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهناك توسل في الإسلام وهناك استشفاع في الإسلام، ولكن له ضوابط حتى لا يخرج إلى الشرك بالله عز وجل، حتى لا يكون كالتوسل الذي كان يصنعه المشركون. التوسل المشروع إخوة الإسلام ثلاثة أقسام. التوسل الذي جاء به ديننا الحنيف ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. أنك إذا دعوت، التوسل يكون في الدعاء مثلا، إذا دعوت الله عز وجل قدمت الوسيلة، يعني أتيت بشيء في بداية الدعاء حتى تمهد به، حتى يكون أدعى للقبول عند الله عز وجل. فالقسم الأول أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. إذا دعوت الله تقول: اللهم إنك رحيم فارحمني. الرحيم من أسماء الله عز وجل، فأنت توسلت إلى الله بأسمائه، تقول: اللهم إنك رحيم فارحمني، اللهم إنك غفور فاغفر لي، اللهم إنك تواب فتب علي، اللهم إنك رزاق فارزقني، وهكذا. فهذا هو القسم الأول: أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. القسم الثاني: أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح. إذا عملت شيئا من الأعمال الصالحات قلت في الدعاء: اللهم إني عملت كذا، فإن كنت تعلم أني عملته ابتغاء وجهك فاغفر لي أو ارزقني أو اشفني أو فرج عني إلى آخره. فمثلا تكون قد قرأت القرآن، تقول: اللهم إني قد قرأت القرآن، فإن كنت تعلم أني قرأته ابتغاء وجهك فارزقني أو اشفني، ما تريده من الله عز وجل. وهذا النوع إخوة الإسلام ثابت في الكتاب والسنة أيضا، كما في قوله تعالى في ذكر دعاء العباد الصالحين: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فقولهم ربنا إننا آمنا هذا توسل بالإيمان، والإيمان رأس العمل الصالح. وفي حديث الثلاثة أصحاب الغار لما توسل كل واحد منهم بعمل من أعماله الصالحة حكى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مقرا له، فدل على مشروعيته. فهذا هو القسم الثاني: أن تتوسل بالعمل الصالح. القسم الثالث هذا هو الذي يتعلق بالأشخاص الآن. إذا أردت أن تتوسل إلى الله بشخص صالح ماذا تفعل؟ هل تعبده من دون الله؟ هل تسجد له أو تذبح له أو تستغيث به؟ أبدا. ولكن تأتيه إذا كان حيا، تأتيه وتقول له أدع الله لي. عرفت أخا الإسلام؟ هذا هو التوحيد. طلبت منه أن يدعو الله لك، لأن الدعاء لمن؟ لله عز وجل. والذي يستجيب هو من؟ الله عز وجل. والذي يقضي الحاجات ويفرج الكربات هو من؟ هو الله عز وجل. فلم تذهب إلى الصالح وتقل له فرج عني، اكشف ما بي من ضر، لم تقل له هذا، وإنما قلت له أدعو الله أن يكشف عني الضر. فهذا هو الفرق بين التوحيد والشرك. كما ذكرنا من حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ها فادعوا الله أن يسقينا. لم يقل يا رسول الله اسقنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي؟ إنما طلب منه أن يدعو الله عز وجل حتى يسقي الناس. فتذهب إلى رجل صالح حي، لا يجوز لك أن تذهب إلى ميت، فإن الميت قد انقطع أمله من هذه الدنيا. تذهب إلى رجل صالح حي وتقول له أدعو الله لي، أدعو الله أن يتوب علي، أدعو الله أن يشفيني، أدعو الله أن يهديني، هكذا. فهذا هو التوسل المشروع إخوة الإسلام الذي يحصل به الفرق بين التوحيد والشرك. ومسألة الشفاعة أيضا، الشفاعة ثابتة في الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره أيضا. فللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها، ولغيره شفاعات أيضا، والتفصيل يكون في مقام آخر إن شاء الله. لكن الفرق بين هذه الشفاعة وبين الشفاعة الشركية أن هذه الشفاعة تطلب من الله، يقال اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، وهكذا يصنع صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفرج عن الخلق يوم القيامة؟ هل هو الذي يريحهم من الأهوال؟ الجواب لا، وإنما يدعو الله أن يفرج عن الناس، الله تعالى هو الذي يفرج عن الناس. فتقول اللهم شفع فينا نبيك، وتحرص على ذلك، وأنت تعلم وتؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم سائل، ليس هو الذي يدبر الأمر، ليس هو الذي يكشف الكربات، ليس هو الذي يفرج الملمات، لكن تعتقد وتؤمن أنه سائل يسأل الله تعالى أن يفعل كذا. ولا يشفع إلا من بعد إذنه. هذه هي الشفاعة التي أثبتها الله تعالى في القرآن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا هو التوحيد، لابد أن يستأذن الله تعالى أولا، فإذا أذن الله تعالى شفع المخلوق. فهذه هي الشفاعة الشرعية الثابتة التي جاء بها الإسلام وفرق بها بينها، وفرق بها بين الشفاعة الشرعية وبين الشفاعة الشركية. فالحاصل إخوة الإسلام، التوسل والاستشفاع أمر عظيم، لا بد أن يفهم معناه حتى نميز بين التوحيد والشرك، وحتى نعرف التفريق بينهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الشرك أيضا الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. والغلو معناه مجاوزة الحد، الغلو معناه مجاوزة الحد. فكل شيء إخوة الإسلام له حد، كل شيء في ديننا وفي دنيانا محدد بالحدود التي أوضحها ربنا تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فمن ذلك إخوة الإسلام حد المخلوق، المخلوق الذي خلقه الله عز وجل له حد في خلقه وفي تصرفاته وفي الموقف منه. فنحن نتكلم الآن على الصالحين خصوصا، وكلمة الصالحين نريد بها ما هو أشمل من مجرد المسلمين العاديين، فيدخل في ذلك أيضا الأنبياء والعلماء وغير ذلك. هؤلاء جميعا إخوة الإسلام لهم حد يشملهم جميعا، وهو أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى. الأنبياء والعلماء والأولياء والزهاد والمتعبدون، كل أنواع الصالحين، كل طوائف الصالحين على التفاوت بينهم طبعا، فليس الأنبياء كغيرهم، لكن هؤلاء جميعا يجمعهم أنهم عباد لله سبحانه وتعالى، مخلوقون مربوبون، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا. ألسنا نعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا؟ ألم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وعمته وآل بيته: يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي لا أغني عنكم من الله شيئا، يا آل فلان ويا آل فلان أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. ألم يقل له ربه تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله؟ أليس الأمر كذلك؟ فكل أحد إخوة الإسلام له حد، حد المخلوق أن يكون مخلوقا، أن تتعامل معه كمخلوق، أن يكون موقفك منه الموقف من المخلوق. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء، الغلو في العلماء أخرج الناس عن التوحيد إلى الشرك، وهو السبب في أول شرك وقع في الأرض. ذكرنا قصة قوم نوح، كان فيهم أناس صالحون، لما ماتوا غلوا فيهم، أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها صورا وسموها بأسمائهم، فصنعوا التماثيل ووضعوها في أماكن جلوس أولئك الصالحين يتذكرون عبادتهم وزهدهم وورعهم. غلو، هل تذكرك لعبادة الصالح يجعلك تصنع تمثالا في المكان الذي كان يجلس فيه؟ فهذا غلو. لما هلك أولئك وخرج الجيل الذي يليهم، عبدت هذه الصور من دون الله عز وجل، فكان الغلو في الصالحين السبب في أول شرك يقع في الأرض. فحد المخلوق إخوة الإسلام أن تتعامل معه كمخلوق، لا يجوز لك أن تعتقد فيه النفع والضر أو الخفض والرفع، لا يجوز لك أن تعتقد فيه أنه يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر، لا، ولا يجوز لك أن تعبده من دون الله، لا يجوز لك أن تصلي له أو تذبح له أو تستغيث به أو تدعوه. هذا هو حد المخلوق، حد المخلوق أن يكون عبدا. وحق المخلوق كما ذكرناه في الخطبة الأولى، حق المخلوق بحسبه، إن كان نبيا فبمحبته وتعظيمه ونصرته وتوقيره وطاعته واتباعه. موقفنا من النبي صلى الله عليه وسلم نتبعه ونتقيد بسنته ونقتفي هديه وأثره صلى الله عليه وسلم، ولا نعبد الله إلا بما شرع، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لعالم ولا صالح ولا غير ذلك. نحبه صلى الله عليه وسلم فوق محبتنا لأنفسنا وأهلنا وأولادنا ووالدينا، هذا حقه صلى الله عليه وسلم ليس لغيره. ننصره ونذب عنه وعن سنته صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك من حقوقه عليه الصلاة والسلام. هذا حقه، ولله تبارك وتعالى حقه، حق الله عز وجل في عبادته، في صرف العبادة له وحده لا شريك له. إذن فموقفنا من النبي صلى الله عليه وسلم أننا نتعامل معه على أنه مخلوق لله تعالى، على أنه عبد من عباد الله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فليس معنى أنه نبي وأنه رسول وأنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وهو كذلك حقا وصدقا، ليس معنى ذلك أننا نعبده من دون الله أو نثبت له شيئا ليس من خصائصه. لا يجوز لنا مثلا أن نقول إنه يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لما سأله جبريل عليه السلام عن وقت الساعة قال له ماذا؟ ما المسؤول بأعلم من السائل؟ علمها عند الله تعالى، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا يجوز أن نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، لا يجوز أن نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف في الكون، يحرك الشمس والقمر ويقسم الأرزاق ويوصلها إلى الناس، هذا كله لله عز وجل. فلا بد أن نفرق إخوة الإسلام بين حق الرب وحق العبد. الغلو في العبد إن كان صالحا يجعلك تعطيه حق الرب، إذا غلونا في الصالحين، إذا تجاوزنا الحد، فإن هذا يخرجنا عن التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله، يجعلنا نتعامل معهم كما نتعامل مع الله عز وجل، أو نثبت لهم ما نثبت لله تعالى. فأين حق الله عز وجل؟ وماذا يبقى له جل شأنه؟ وإن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الغلو في الصالحين تعظيم قبورهم وتشييد المساجد عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذهبت أم سلمة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها إلى أرض الحبشة، فرأيت الكنيسة فيها التصاوير وفيها التماثيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فليس في الإسلام إخوة الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمعان أبدا. المسجد مكان للعبادة والقبر مكان للدفن، مكان للموتى، لا يجتمعان في دين الله عز وجل. فمن الغلو في الصالحين تعظيم قبورهم والعكوف عندها والالتصاق بها وتشييد المساجد عليها وبناء الأبنية عليها وإيقاد المصابيح عليها، كل ذلك من ألوان الغلو الذي يؤدي إلى دعائهم من دون الله عز وجل. ووعجبا كيف يخاطب ميت؟ قد انقطع تصرفه من هذه الحياة. إن الله تعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. الذي في القبر لا يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة إذا دعوت غير الله عز وجل، وإن كان نبيا وإن كان صالحا وإن كان وليا، يأتي يوم القيامة يقول لك: لا أغني عنك من الله شيئا. يتبرأ من فعلك، يتبرأ من هذا الذي فعلته لما أعطيته حق الله عز وجل. وربما تسمع من يقول: الموتى يسمعون، ويذكرون بعض الأحاديث وغيرها حتى لا يطول بنا المقام. فهذه المسألة إخوة الإسلام مسألة سماع الموتى، الحق فيها أن الميت لا يسمع إلا ما ورد به النص. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فهذا سمع في هذا الموطن فقط، في هذا الوقت فقط، حتى تقام عليه الحجة، وحتى يعلم أنه قد انصرف عنه أهله، وانصرف عنه ماله، وانقطع الدنيا، فلم يبق له في قبره إلا عمله الصالح. فهذا سماع لأجل إقامة الحجة، ليس سماعا دائما. وإلا فلو كان الميت يسمع دائما ويسمع كالأحياء، فما معنى الموت إذن؟ ما معنى الموت إذا كان الميت يسمع كالأحياء؟ فما الفرق بينه وبين الأحياء؟ فالميت إخوة الإسلام، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: انقطع تصرفه، انقطع شعوره وإدراكه، انتقل إلى حياة أخرى، انتقل إلى موقف آخر وموطن آخر. فتنة القبر: نعيم أو عذاب، نعيم في القبر أو عذاب فيه. هذه مسألة فتنة القبر، وهي معروفة لدينا جميعا بحمد الله. فموقف الميت في قبره أو حالته في قبره لا تعني أبدا أنه يسمع الأحياء ويسمع جميع ما حوله ويشعر به ويتابعه. أي شيء هذا؟ ليس هذا من دين الله تعالى. فلا بد أن يعرف هذا أيضا إخوة الإسلام. كيف يخاطب ميت؟ كيف يخاطب شخص قد انقطع تصرفه وانقطعت حركته وانقطع إدراكه، لا يشعر بشيء ولا يتصل بالحياة الدنيا بأية صورة من الصور؟ فهذا أيضا مما يجب أن يفهم. الغلو في الصالحين من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر العظيم. حق الصالحين في محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم، ليس حقهم أبدا أن نعبدهم من دون الله تعالى، ليس حقهم أن نصرف إليهم العبادة من دون الله عز وجل. وأخيرا إخوة الإسلام، نقول: ليس هذا ببغض للصالحين. إنك تسمع من يقول: أنتم تبغضون الصالحين، أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تكرهون أهل البيت. هل فيما ذكرناه بغض؟ كيف يكون البغض ونحن نحبهم ونتولاهم ونترضى عنهم وندافع عنهم؟ من الذي يدافع عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الحق؟ من الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وأزواجه وأصحابه وآل بيته إلا أهل الحق؟ من الذي يحرص على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير ويأمر الناس بذلك؟ إنهم أهل الحق. فكيف يبغضون نبيهم؟ كيف نبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نبغض الصحابة؟ كيف نبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن حقهم لابد أن يفرق بينه وبين حق الله عز وجل، الذي نقول: لا تعطيهم حق الله، لا تعبدهم من دون الله. أحبب أهل البيت وعظمهم وانصرهم واتبع طريقهم وعلمهم وزهدهم وورعهم، هذا شيء، والصلاة لهم والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم شيء آخر تماما. ليس معنى محبتنا لأهل البيت أن نعبدهم من دون الله عز وجل. هذه خلاصة الأمر إخوة الإسلام. فأي بغض في هذا وأي كراهية أو نفور عن أهل البيت أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا إخوة الإسلام للغلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الغلو صغيره وكبيره، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا دوما لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا دوما لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح أحوالنا وشؤوننا. اللهم أصلح أحوالنا وشؤوننا. اللهم اهدنا واهد شبابنا وبناتنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم أصلح لنا أمرنا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.